بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الخميس بتاريخ 3 من ربيع الآخر لسنة 39 و400 ألف للهجرة الشريفة، الموافق 21 من شهر كانون الأول لسنة 17 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب في العدة والنفقة والاستبراء. تفضلوا اقرأ أخي محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفع بنا وبكم به في الدارين: باب في العدة والنفقة والاستبراء. وعدة الحرة المطلقة 3 قروء، كانت مسلمة أو كتابية، والأمة ومن فيها بقية رق قرآن، كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا، والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يأست من المحيض 3 أشهر في الحرة والأمة. وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق 1 سنة. وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها، سواء كانت حرة أو أمة أو كتابية.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة. قال: باب في العدة والنفقة والاستبراء. العدة معناها تربص المرأة زمانا معلوما قدره الشارع علامة على براءة الرحم، قدره الشارع علامة على براءة الرحم مع ضرب من التعبد، مع ضرب من التعبد. إذن هو فيه جانب معقول وفيه جانب متعبد فيه، فالزكاة فيها جانب التعبد من حيث المقدار، مثلا العشر، نصف العشر، ولكن أيضا فيها قدر من المعقول، وهو أنها شرعت لكفاية حاجة الفقير والمسكين. إذن كونها معقولة في بعض معانيها لا يخرجها من التعبد، وكونها متعبدا بها لا يخرجها أيضا من المعقول. فالعدة كذلك، فقد ضرب الله سبحانه وتعالى آجالا للعدة، ولكن هذه الآجال مع أنها تعبدية إلا أنها لا تخلو من كونها معللة. فلا نذهب مع العلة كل مذهب، فلا نذهب مع العلة كل مذهب، بحيث نهمل الحكم المتعبد فيه كالمقادير في الزكاة والمقادير في العدة لصالح العلة، فلا بد من الجريان دائما مع التعبد والعلة في هذا، لا نهمل أحدهما ونراعي الآخر، بل لا بد من مراعاتهما. حكم هذه العدة الوجوب، لقوله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، ولقوله عليه الصلاة والسلام للفريعة: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وانعقد الإجماع عليها، وهي قد تكون بالأقراء، وقد تكون بالشهور، وقد تكون بوضع الحمل، فهي إلى جانب التعبد كما ذكرنا فيها ضرب من الطب والاستبراء والمعقولية. لو قلنا للتوضيح في العلاقة بين الاستبراء، وهو القصد منه أن يستبرأ الرحم لحق النسب ولحق الزوج في النسب، فعندما نقول إذا افترضنا أن الحكمة من العدة أن يستبرأ الرحم، فنحن قادرون اليوم بما آتانا الله تعالى من أدوات طبية وخبرة طبية متطورة، قادرة على أن تقطع ببراءة الرحم،
بمختلف أنواع التصوير والفحص الطبي بأنواعه. ولكننا مع ذلك لا نقول إن العلة كامنة في استبراء الرحم، بل هناك حكم أخرى. فإذا أردنا أن نذهب مع العلة كل مذهب في هذا الباب، فعندئذ سنسقط أحكاما شرعية فيها ضرب من هذا التعبد. فلذلك في موضوعات العلة والحكم يمكن أن نسمع في المستقبل نقول إن الحكمة الشرعية من العدة هي استبراء الرحم، وقد يتطور هذا في ذهن المجتمع عن طريق الغرق في معقولية الأحكام دون الالتفات إلى جانب التعبد، أن يصبح الأمر مسلما بالعلية، وأن يصبح التعبد ضربا من الخيال لم يعد حاضرا جنبا إلى جنب مع التعبد والطب وعلية استبراء الرحم. في هذه الحالة قد يبرز لنا جانب خطر، ألا وهو إذا كانت هذه هي العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذن لماذا تنتظر الثلاثة أشهر وقد حكم الطب والطب قطعي؟ أين أنتم من العلم؟ وبالتالي نصبح متهمين بأن القضية علمية عادية، وهنا نكون قد جردنا الحكم الشرعي من مرجعيته الشرعية وحولناه إلى مرجعية طبية تامة كاملة. إذن هنا ألغينا الشرعي في الحكم وجرينا وراء العادي، وهذا تضيع للشرع. واضح؟ طيب، إذن هنا نحتاج إلى شيء من التعمق في موضوع العلة حتى لا نذهب مع العلة كل مذهب، بمعنى أننا في النهاية نصل إلى إبطال الأحكام الشرعية وإسقاطها بحجة الطب أو بحجة العلم. إما أنكم تسقطون الحكم الشرعي وتتبعون العلل، ثم بعد ذلك تصبحون عقلاء، تصبحون حكماء، وأنكم تراعون العلم وأنكم تراعون الطب في هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن لا نريد من أحد أن يوقعنا في حدة هذا التناقض بين الحكم الشرعي والحكم العادي، بمعنى أبطلوا الحكم الشرعي حتى تكونوا تابعين للطب وتكونوا من العاملين بالعلم ومن المتطورين، ويكون ذلك مع الأسف الشديد بإسقاط الحكم الشرعي الثابت شرعا. إذن نصبح هنا أمام خطورة أن نكر بالعلل على الأحكام ونبطل هذه الأحكام، مما يستدعي منا أن نعرج شيئا ما على أصول الشريعة، وأننا عندما نتحدث في هذا الفرع فيما يتعلق بالحكم الشرعي الذي هو فرع لابد أن يكون متصلا بأصل في أصول الفقه، ولابد أن يكون أصول الفقه مبنيا على أصول الدين، وأصول الدين مبنية على قواطع من فطرة الإنسان وعقله. فعندما نقول إن العلة هي معرف الحكم كما عرفها في المراقي، قال معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبع، تمام؟ ووصفها بالباعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين. يعني العلة هي علامة على وجود الحكم وليست ملغية له، فلا يجوز لنا أن نأتي بالعلة التي هي استبراء الرحم ثم نلغي الحكم الشرعي. لماذا؟ لأننا نحن نفهم العلة من الحكم الشرعي، فإذا أسقطنا النص الذي أثبت العلة فمن باب أولى أن العلة التي هي فرع عن النص أن تسقط معه. لذلك لا يثبت الفرع إذا سقط الأصل، هذا في هذا الجانب. وأن الله تعالى عندما يحرم وعندما يوجب فإن إرادته سبحانه وتعالى مطلقة، منزهة عن اتباع العلل، منزهة عن أن تكون تابعة لغاية أو علة. فالله سبحانه وتعالى فاعل لما يشاء مطلقا لا يوجد تأثير يؤثر في إرادته بأي نسبة ضئيلة مهما كانت. إذن هذا هو المعقول والمنقول. فنحن عندما نثبت الحكم وعندما نثبت العلة معا ونأخذ بهما معا دون طرح لأحدهما نكون قد اتبعنا المعقول والمنقول. أما إذا جرينا على علة شهد لها الشارع ثم حولنا هذه العلة إلى سهم ترمى به النصوص الشرعية فتسقط، فنقول من باب أولى إذا سقط الأصل أن يسقط الفرع فلم تعد العلة قائمة. فنحن في هذا الباب في الاستبراء للرحم بالعدة نجري على الأمرين معا ولا نتخلى عن واحد منهما، ولا يجوز لمعقول الإنسان أن يتحول إلى هادم إلى حكم الشرع بأي حال من تلك الأحوال، ولا يجوز لنا أن نجري على الأوصاف الخفية لإبطال الأحكام الشرعية فنقول براءة الرحم إذن لا يوجد حمل وما إلى ذلك ثم نهمل الحكم الشرعي. إذن هذا ما يتعلق في العدة. أما النفقة والاستبراء فسيأتيان إن شاء الله تعالى. فقال وعدة الحرة، وعدة الحرة سواء كانت مسلمة أم كتابية، وعدة الحرة المطلقة 3 قروء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن علة المرأة الحرة المطلقة 3 قروء. إذن هنا يتكلم عن عدة المرأة بأنها 3 أقراء. إذن هذه المرأة التي لها حيض، إذن هو يتكلم عن المرأة التي لها حيض، لذلك إذن قال وعدة المرأة المطلقة 3 قروء بشرط أن يكون زوجها بالغ، أن يكون زوجها بالغ. فإن لم يكن بالغا فلا عدة عليها إلا عدة الوفاة، فلا عدة عليها إلا عدة الوفاة. وكذلك من لا يتصور منه إتيان المرأة كالمجبوب وغيره. فلذلك إذن نقول المرأة الحرة التي زوجها بالغ يتصور منه الوقاع 3 قروء كانت مسلمة أو كتابية، سواء كانت المرأة مسلمة أم كانت كتابية. ثم قال والأمة، أي وعدة الأمة. إذن هنا حذف المضاف للعلم به لأنه يتحدث عن العدة، إذن هنا يتحدث عن العدة. إذن قال والأمة ومن فيها بقية رق، يعني ليست يعني مملوكة ملكا خالصا بل فيها بعض حرية. قرآني، اللي هي عدتها على النصف من الحرة، لكن العدة من حيث الحيضات لا تتنصف فتقول حيضة ونصف فجبر الكسرة وقال فيها قرآني. وطبعا نحن عندنا الأقراء هي الأطهار لكنها تعرف بالحيضات التي تفصل بينها. إذن فيها قرآن كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا، سواء كان الزوج حرا أم عبدا فإنها تعتد بهذه الأقراء. قال والأقراء هي إيه؟ الأطهار. نلحظ أن العدة هي باعتبار المرأة والطلاق من حيث عدده باعتبار الزوج. قال والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين، بين إيه؟ الدمين. قال فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض. إذن بدأ هنا يتحدث عن المرأة التي لم تحض والتي يئست من المحيض، وكلاهما تعتد بالشهور، وكلاهما تعتد بالإيه؟ بالشهور. قال قد يئست من المحيض، قال فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض، يعني يئست من المحيض أوفت 70 سنة، أوفت 70 سنة، فهذه المرأة تعتد بالشهور ولو رأت دما كدم الحيض، لأنها أصبحت من اليائسات، أصبحت من اليائسات. إذن هذه المرأة التي تعدت 70 تعتمد على الشهور، أعني 3 أشهر في موضوع العدة. أما إذا كانت بين 50 و70 فعند ذلك تسأل النساء في أمرها إن احتارت في الأمر وارتابت فيه، فتعرف مما تعرفه النساء في هذا الأمر. إذن فإن كانت ممن لم تحض لصغر أو ممن قد يئست من المحيض ف3 أشهر، وهذه 3 أشهر معتبرة بالأهلة، معتبرة بالأهلة، فإن بدأت بكسر من الشهر أوفته 30 يوما، أوفته كم؟ 30 يوما. إذن تعتد بالأهلة والمنكسر تكمله إلى 30 يوما. إذن قال ف3 أشهر في الحرة والأمة، يعني الحرة يعني سواء كانت مسلمة أم كتابية، والأمة، وهذا على المشهور أيضا، وهذا على المشهور أيضا. فالمرأة الحرة بالاتفاق تعتد ب3 أشهر، وكذلك في الأمة على القول المشهور أنها تعتد 3 أشهر كالحرة في هذا الباب. ثم قال وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق 1 سنة، يعني المرأة التي هي يعني مستحاضة عدتها 1 سنة. وهنا إطلاق العدة على 1 سنة كلها فيه شيء من التسامح. لماذا؟ لأنها أولا تستبرئ ب9 أشهر وهي فترة الحمل، فإن لم يتبين أن ثمة حمل في هذه المرأة عندئذ نقول إنها تبدأ العدة بالشهور وهي 3 أشهر. طيب هذا عندما يقول 1 سنة وعندما يقول أشهر، هل نحسب اليوم الأول الذي طلقت فيه؟ لذلك هناك عدة أمور يلغى فيها اليوم، يلغى فيها اليوم، كقول ابن غازي في نظمه لنظائر الرسالة: اليوم يلغى في الكرى، اليوم يلغى في الكرى، وفي الإقامة على ما اشتهر، وفي خيار البيع ثم العدة وأجل عقيقة وعهدة وفي نسخة وردة. يعني في قوله اليوم يلغى في اليمين والكرى، من قال وحلف أنه لا يتكلم 3 أيام فإن اليوم الذي هو فيه لا يحتسب، تمام؟ إذن والكرى إذا عقدنا عقدا عقد إيجار يبدأ من الغد ولا يبدأ من اليوم، وفي الإقامة أن المسافر له في القصر 4 أيام صحاح من غير يوم الدخول والخروج، وربما هذا فصلناه شيئا في الدرس الذي تكلمنا فيه عن قصر الصلاة، وهذا هو مذهب ابن القاسم ومذهب سحنون أن له 20 صلاة. إذن هذا معنى قوله وفي الإقامة على ما اشتهر، أي أنك تلغي كسر اليوم الذي دخلت فيه أو الذي تريد أن تخرج منه. أما إذا دخلت قبل الفجر فإنه يوم صحيح من أوله، فهو يوم صحيح من أوله. قال وفي خيار البيع، عندما تقول اشتريت هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام فإن هذا اليوم الذي عقدنا فيه العقد يلغى، يبدأ عد الأيام من الغد. قال ثم العدة، طلقها زوجها اليوم تبدأ عدتها من اليوم التالي، مات زوجها اليوم تبدأ عدة الأربعة أشهر وعشرة من اليوم التالي، إلا إذا كان ذلك حصل قبل الفجر فيعتبر اليوم مبدأه من الفجر. إذن في قوله ثم العدة وأجل عقيقة وعهدة، إذن في هذه الأشياء التي يعذر فيها في اليوم الأول ولا يحتسب الأجل، وهو إذا قال القاضي للخصم أعطيك ثلاثة أيام لأبرم الحكم، فإن كانت لك بينة فأتي بها، فإن الثلاثة أيام تبدأ من الغد ولا تبدأ من اليوم الذي أعذر فيه القاضي في موضوع قوله الأجل، في قوله وأجل عقيقة. فإذا ولد الولد اليوم الظهر العصر فإن هذا اليوم يلغى ونبدأ بعد الأيام من فجر اليوم التالي، أما إذا ولد قبل الفجر فإن اليوم يحتسب. هذا معنى قوله وأجل عقيقة وعهدة، وهي العهدة التي يعرف بها عيب الرقيق، التي يعرف بها عيب الرقيق. فالرقيق لهم عيوب في أمراضهم وأجسامهم، فهذه العهدة تلغى، هذه العهدة تلغى، تمام، اللي هي في اليوم الأول الذي أبرمنا فيه العقد، فلك أيها المشتري ثلاثة أيام وترد هذا المبيع بغير بينة خلال الثلاثة أيام، فهذه عهدة الرقيق، فهذه عهدة الرقيق. قال وردة، أو هذا في النسخة الثانية، من ارتد عن دين الإسلام بأن أتى مكفرا معلوما من الدين بالضرورة، معلوم أنه جاحد مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعطى ثلاثة أيام، يعطى ثلاثة أيام غير اليوم الذي ارتد فيه. إذن يعطى ثلاثة أيام غير اليوم الذي ارتد فيه إلا إذا كان قبل الفجر، نحتسب عليه ذلك اليوم. فإذا من ارتد ظهرا ألغينا هذا الكسر وبدأنا بحساب الثلاثة أيام من فجر اليوم التالي. إذن هذا نظم ابن غازي في نظائر الرسالة، في نظم نظائر الرسالة، وهو قوله اليوم يلغى في اليمين والكرة، الكرة يعني الإجارة، لكن يغلب على الفقهاء أنهم يستخدمون الإجارة فيما يعقل والكراء فيما لا يعقل، ففي الدور والدواب والسيارات يستخدم لفظ الكراء، أما في إجارة الإنسان فلا يستخدمون الكراء، إنما يستخدمون لفظ إجارة، استأجر عاملا، تمام. قانون القانون اليوم يميز الإجارة في الأشياء، بينما إذا كان الأجير أو هو الإنسان فيسميه عقد عمل، يعني عقود العمل بين الأطباء والمستشفيات، عقد العمل بين المدرس والمدرسة أو الوزارة، هذه يسميها عقود عمل ليميز بين الإجارة في الأشياء كالبيت والسيارة وبين الإجارة عندما تكون موضوع الخدمة هو خدمة الطبيب أو المهندس أو خدمة الإنسان، فيسميها عقود عمل، بينما اصطلاحنا الفقهي هو يميز بين الكراء وبين الإجارة. لذلك هذه من باب التسمية، ولكن جوهر أو محل العقد في الجميع هو المنفعة، فسواء كانت منفعة السيارة أم كانت منفعة الدار أم كانت منفعة المعلم، فأنت تأخذ منفعة التعليم، تأخذ منفعة الطبيب، تأخذ منفعة السيارة، ففي جميعها يكون محل العقد هو المنفعة، ولكن هذا الأمر لا يؤثر على جوهر محل العقد، سواء إذا قلنا هو عقد عمل أو قلنا هو عقد إجارة، فمحل المنفعة أو محل العقد هو المنفعة في جميع الأحوال، فكما أن الطالب يدفع الأجور والرسوم الدراسية فإنما يدفعها مقابل منفعة المدرسة من حيث المرافق، من حيث المكتبة، من حيث منفعة المعلمين، من حيث منفعة الساحات، من حيث منفعة الأمن المدرسي أو الأمن الجامعي كذلك. إذن هذه محلها المنفعة، وهذا يعني ما يميز به بين يعني عقد العمل والإجارة في القانون، أو ما يبين فيه الفرق بين الكراء وبين الإجارة في اصطلاح الفقهاء. واضح؟ إذن يتبين لنا أننا نلغي اليوم الذي وقع فيه الطلاق من حيث احتساب العدة بالشهور، وكذلك نلغي اليوم الذي وقعت فيه الوفاة إذا أرادت المرأة أن تعتد طبعا بالعدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة للحرة. هذا بالنسبة لأمر العدة إذا كانت بالشهور. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى فقال: وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها، وضع إيه؟ حملها، سواء كانت حرة أو أمة أو كما قال كتابية. يعني بصرف النظر فإن هذه المرأة يكون انتهاء عدتها بوضع الحمل، وذلك لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا مخصص لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والوضع إنما يكون بوضع جميع الحمل، فلو كانت المرأة حاملا بتوائم فإن العدة تنتهي بانتهاء وضع الحمل الأخير أو التوأم الأخير. إذن بالنسبة للعدة على النحو الذي بيناه، إلا أن المستحاضة قد تشبهها المرأة التي تأخرت حيضتها، فمن اضطربت حيضتها وتأخرت فإنها تفعل كما تفعل المستحاضة، من حيث إنها تستبرئ بتسعة أشهر، وهي أكثر مدة أو هي مدة الحمل عادة الذي تحمل فيه المرأة عادة، ثم بعد ذلك تبدأ بالاعتداد بالشهور. ثم انتقل رحمه الله تعالى يتكلم عن المطلقة التي لم يدخل بها. فتفضلوا أخي محمد. تفضلوا أخي محمد.
والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها، وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر، كانت صغيرة أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل، مسلمة كانت أو كتابية. وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ما لم ترتب الكبير، ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة. وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر.
طيب، جزاك الله خيرا. يتكلم عن المطلقة التي لم يدخل بها الزوج. قال: والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، لأن في قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات، فهل الكتابية كالمؤمنة أم لا؟ فإذا طلق زوجته الكتابية قبل الدخول فهل حكمها كحكم المسلمة؟ نعم، حكمها كحكم المسلمة، لأن هنا في قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات فإن كلمة المؤمنات لا مفهوم لها. لا مفهوم لها، يعني عندما نقول لا مفهوم لها أي دليل الخطاب ليس مقصودا للشارع، دليل الخطاب أي المفهوم. المنطوق هو المؤمنات، يفهم من هذا نقيض حكم المسكوت للمنطوق. حكم المنطوق عدة، أنها لا عدة لها، حكمها في العدة أنها لا عدة لها. الكتابية بدليل المفهوم، إذا أخذنا بالمفهوم فإنها تعتد. ولذلك هنا نقول إن كلمة المؤمنات لا مفهوم لها، بمعنى أن الكتابيات كالمؤمنات، فنثبت لهن حكم المنطوق تماما، ولا نثبت حكم المسكوت نقيضا لحكم المنطوق. واضح؟ كقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة كذا وكذا إلا ومعها زوج أو ذو مهر. طب لو كانت الزوجة كتابية كذلك لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة إلا ومعها زوج أو محرم. إذن قضية لا تؤمن بالله واليوم الآخر إنما خرجت مخرج التوكيد والتغليظ وليست مخرج التقييد، فهو وصف طردي لا قيدي، كقوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين فهل تتخذون ثلاثا، كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طب إذا كان له برهان هل هذا مفهوم مقصود؟ إذن المفهوم ضعيف، مفهوم المخالفة ضعيف. ولذلك ما فائدة ذكره إذا كان كذلك، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا وصف طردي ليس قيديا، ولامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وهنا في قوله تعالى نكحتم المؤمنات، نقول هنا خرج مخرج الغالب للتأكيد على أن هذا هو الواقع الغالب، أن هذا هو الواقع الغالب، فنبه على الواقع الأكثر. قال وعدة الحرة من الوفاة 4 أشهر و10، كانت صغيرة أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل، مسلمة كانت أو كتابية، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن هنا عموم يشمل المدخول بها ويشمل غير المدخول بها، يشمل الكتابية والمسلمة ويشمل الصغيرة والكبيرة. فهنا العدة للوفاة وليست للطلاق، وليست للطلاق. إذا تبين لنا أن عدة الوفاة تختلف عن عدة الطلاق على النحو الذي بيناه، فنجد أن عدة الوفاة عامة لا استثناء فيها البتة، على خلاف الطلاق ميزنا بين الدخول وعدمه، بيزنا بين البلوغ وعدمه للزوج، بيزنا بين بلوغ الزوج وهل يمكن أن يتأتى منه جماع أم لا. واضح؟ إذن حصلت هذه التمييزات وهذه الفوارق في موضوع عدة الطلاق، أما في عدة الوفاة فقد جرينا على العموم، فقد جرينا على العموم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أما الحامل فعلى النحو الذي ذكرناه، إذا مات عنها زوجها فإن عدتها أن تضع حملها، لأن الدليل الذي تعلق بالحوامل أخص فيهن، أخص فيهن، فقدم الأخص على العام، واضح؟ فلذلك الحديث الآية الكريمة في قوله تعالى في الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن خاص بالحوامل، وأما غير الحوامل فهن على قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن نحن عندما خصصنا بالشرع وخصصنا بالنص الشرعي، لأننا نملك المخصص ولدينا المخصص وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن قال وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل، مسلمة كانت أم كتابي. قال وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال، وخمس على النصف من الحرة، فكما تنصف الطلاق تنصفت العدة، تنصف الطلاق للعبد فله طلقتان وللحر ثلاث. أما الأمة فعدتها حيضتان وهو إذا اعتدت بالحيض، أما إذا اعتدت بالشهور في عدة الوفاة فعدتها شهران وخمسة أيام، أما إذا كانت تعتد بالشهور في غير الوفاة فإن عدتها ثلاثة أشهر، فإن عدتها ثلاثة أشهر. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا كله بالقياس. قياس نعم. نعم، هو بالباب القياس، أنهم أوجبوا القياس، وهذا قياس الصحابة واتفقوا على القياس في العبد، وهذا من القياس التي أجمعوا عليها، أنه قاس العبد في العقوبة على الأمة. لاحظ، يعني الأمة إذا زنت عقوبتها كم؟ خمسون. طب والعبد لا نص فيه، العبد لا نص فيه، لكن هل يجلد كالحر أم يجلد كالعبد؟ قاس العبد، وهذا من إجماع الصحابة على الأقيسة، وهذا من مهمات أمور الدين، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقيسون وكانوا يستنبطون، وكانت لهم اليد الطولة في الاستنباط، وكانوا على سعة ودراية في علمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي علوم الشريعة. والفقه هنا في هذه المسائل كالعدة في موضوع الأمة في المتوفى عنها زوجها أو في حالة الطلاق للعبد جروا على التنصيف بالقياس. وهنا نعلم قيمة القياس في الشريعة، أن القياس ينشر النص الشرعي في الواقع ويمده، ولو عطلنا القياس لعطلنا الشريعة. لذلك يعني كتب الله تعالى البقاء للقياس وأهله، فمن كان أقيس كان حكمه أصح وأصوب. لماذا؟ لأن القياس من الدين، لكن حيث كان في محله، حيث كان من مجتهد، وإلا فيكون قياسا فاسدا كقياس إبليس عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلذلك الأقيسة يظهر بها العلماء، يظهر بها الجهابذة، يظهر بها المجتهدون، فالبراعة هي في الأقيسة، البراعة في الأقيسة الصحيحة عندما تكون في محلها. فانظر إلى جريان الصحابة في قياس العبد على الأمة في موضوع تنصف العذاب في الزنا، وانظر كيف جروا على ذلك في أحكام العبد في الطلاق، وجروا على أحكام الأمة في العدة. فلذلك يعني تجد أن المذاهب الأربعة متفقة في أصلها على القياس. لذلك نجد المتفق عليه في مصادر الشريعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الكتاب السنة الإجماع القياس، فالقياس متفق عليه إلا ما كان من ابن حزم رحمه الله، وهو من علماء المسلمين وجه بذاتهم، وهو يعني صاحب اللفتات، ولكن نظرا لاختلافه مع الجماعة في هذا الأصل تجد أن مذهبه قد تراجع واندثر على فحولة فيه في العلم، على فحولة فيه في العلم، إلا أن مذهبه لم يكتب له الدوام والبقاء، وهو مذهب مندثر، مذهب منقطع، وكتب الله البقاء لهذه الأربعة، وهذا يعني فيه رضا الله سبحانه وتعالى. لا، هو يختلف. المرأة المتوفى عنها زوجها على النصف في الأمة،
لا صغيرة ولا كبيرة ولا
للعموم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أين التخصيص؟ جاء التخصيص في الحامل فقط، كيف نخصص الباقين؟ الآن جاء عندنا التخصيص اللي هو إجماع وقياس في موضوع الأمة، أليس كذلك؟ لكن الحرة التي لم يدخل بها أين مخصصها حتى نخرجها؟ الصغيرة. إذن لاحظوا قيمة النص عند المجتهدين، لا يخصص إلا بنص. كيف أخرج الأمة وجعلها على النصف؟ بإجماع ثم قياس. ولاحظوا أن الصحابة أجمعوا على قياس العبد على الأمة في تنصف العذاب، ولذلك هذا أعطى للمجتهدين إشارة أن يقيسوا كقياس الصحابة الذي أجمعوا عليه، خصوصا أن عمل الصحابة وما جروا عليه في مجموعهم رضوان الله تعالى عليهم دين واجب الاتباع إذا لم يختلفوا، فقول الصحابي إذا لم يخالفه بقية الصحابة حجة، واضح. لكن الصغيرة الحرة غير المدخول بها الحرة التي لا تحيض من الحرائر، تمام، دخلت في هذا العموم وبقيت على العموم، لم يخرجوا من العموم إلا المرأة الأمة، وذلك بالنص أصلا، والذي أجمع على القياس عليه، لاحظ، وما جرى عليه الصحابة، هذا ما جروا عليه في الأمة التي توفي عنها زوجها. طيب الحرة الحامل أو غيرها ما أجلها؟ وضع حملها. هذا استفدناه برأي أم بنص؟ إذن هذا هو الجريان على النصوص وعلى الأقيسة الذي يعطينا صورة علمية عملية كيف يمكن أن ينشأ الطالب ويتربى بين هذه الفروع العلمية في ظل أصولها، حتى يعلم أن هذه الفروع التي كتبت في هذه الكتب ولكن ليس معها الدليل تحتها، إنما هي قائمة أصلا على الأدلة، وإنما كتبت دون أدلتها من أجل أن يحفظها الطالب وأن يتعلمها. أما تعلم تخريج الفروع على الأصول والأدلة وأصولها وطرق الرواية وقياس المسائل على المسائل، فإن هذا له شأن عظيم ليس في بدايات الطلب عندما يقرأ الطالب مثل هذا الكتاب. وإن كنا قد عرجنا على تخريج الفروع على الأصول في هذه المسألة وفي غيرها، إنما هو للحاجة الملحة اليوم التي يكثر فيها السؤال ما الدليل على هذا، ومن أين جئتم بهذا الفرع، بسبب حالة الانقطاع عن المشيخة في العلم، بحيث أصبح الطالب لا يدرس على مشيخة يتسلسل في أمور الشريعة كما يجب، إنما هو يقلب الصفحات هنا وهناك والكتب هنا وهناك، فكثر اللبس عليه. فلذلك نلجأ بشكل مستعجل وبشكل طارئ إلى أن نقدم هذا التخريج للفروع على الأصول، حتى يستطيع الطالب أن يأخذ إلمامة علمية بمآخذ المجتهدين ومدركاتهم، فلا يلتبس عليه أن هذه الفروع في المذاهب الأربعة قد بنيت بلا دليل. قد بنيت بلا دليل، لا، هي بنيت على أدلة راسخة متصلة بالصحابة رضوان الله عليهم كما رأينا في المسألة السابقة، وأن هذه المسائل لا تكاد تجد أبدا فرعا إلا وله أصل قد بني عليه. لكن مع الأسف الانقطاع عن المشيخة أدى إلى العديد من هذه الإشكالات التي نعيشها اليوم، لا سيما في ظل التواصل الحضاري عبر وسائل التواصل، وأن هناك ربما من يعني يكون يعني نظرا للباقته لفنه الإعلامي ربما استحوذ على عقول الناس وأصبح يزعم مزاعم. هؤلاء الناس تنطلي عليهم بعض الأفكار بشكل سهل ويسير، ويتوهمون أن هذه الشريعة لم تبنى على فروع وإنما كانت ذوقا وشعورا من قبل أصحابها. إذن لذلك هذه الفروع وتخريجات هذه الفروع على أصولها، نجد أن كل مذهب من المذاهب الأربعة قد عني عناية واسعة في تخريج الفروع على الأصول وفي بيان الأدلة لهذه الفروع، وهذه هي يعني رتبة من رتب الاجتهاد، وهي رتبة المتبصر. رتبة الايه؟ المتبصر. فالمتبصر هو الذي يأخذ قول المجتهد بدليله الخاص من غير استبداد بالرأي ولا إهمال له، فيأتي إلى قول الإمام فيستدل لقول الإمام ويقول هذا الإمام بنى فرعه هذا على هذا الدليل الخاص. لماذا قلنا الدليل الخاص؟ للاحتراز من العام، فالعام المفتي له دليل عام وليس دليلا خاصا، فالذي يسأل المفتي فإنما يسأل هذا المفتي، فالدليل للمفتي هو المجتهد. هذا بالنسبة للمستفتي عفوا. فالعامي يسأل المجتهد، هل العامي يعرف الدليل الخاص؟ لا يعرفه، لكن ماذا يمثل المجتهد بالنسبة له؟ دليل إجمالي، دليل إجمالي. طيب القرآن بالنسبة للمجتهد دليل إجمالي، السنة بالنسبة للمجتهد دليل إجمالي، القياس دليل إجمالي، وهكذا. إذن بالنسبة للمستفتي فإنه يسأل العالم، هذا العالم قد يكون مجتهد مطلق كالأئمة الأربعة، قد يكون متبصر كتلاميذ الأئمة الأربعة، قد يكون مجتهد المذهب مثل الإمام المازري، مثل اللخمي في المذهب المالكي، وهؤلاء لا يستبدون بالرأي بمعنى أنه يبطل اجتهاد الإمام أو يبطل المذهب كما يحدث اليوم. علينا أن نميز بين الاستدلال والإبطال. استدلال شيء وإبطال المذاهب شيء آخر. أحيانا ينحو أحدهم مذهبا منح الاستدلال وإذا به يقوم بعملية استبدال وإبطال، وهذا لا يصح. لذلك بالنسبة لهذا فإنه يبحث في أدلة إمامه، ويبحث على إقامة الأدلة على الفروع، ويعرف الفروع بأدلتها، ومتبصر بتخريج الفروع على الأصول، ومتبصر أيضا بقياس المسائل على المسائل. هذا بالنسبة للمتبصر. إذن هؤلاء المتبصرون أين هم؟ في كتب الفقه المقارن، في كتب الأدلة، في مصادر الأدلة. أين مصادر الأدلة في المذهب المالكي؟ بطبيعة الحال نحن أمام أصول كالموطأ والمدونة والمجموعة لابن عبدوس والواضح لابن حبيب والموازية لابن المواز إلى غير ذلك. إذن هذه مصادر المذهب. لكن الفقه المقارن نجده في تبصرة اللخمي في كتابه التبصرة. فإذا أردت أن تعرف أدلة المالكية فعليك بتبصرة اللخمي. عندما جاء ابن النحوي إلى اللخمي، واللخمي تونسي، ثلاثة ممن اعتمدهم خليل في الترجيح في المذهب من تونس، توانسة، اللخمي وابن يونس والمازري، وواحد أندلسي وهو ابن رشد الجد. اللخمي في التبصرة عندما جاءه ابن النحو قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقرأ عليك التبصرة. قال إنما تريد أن تضعني في كمك ثم تذهب بي، يعني أنت لا تريد التبصرة، أنت تريدني أنا، إذا قرأت عندي التبصرة فأنت عندك اللخمي. وكان اللخمي شديد العارضة في المناظرة، ومع أنه كان لا يترك قولا إلا ويناقشه ويعترض، إلى أن قال الشاعر قد مزق حبها قلبي كما مزق اللخمي مذهب مالك، إلا أن هذا لم يحرم ولم يمنع اللخمي أن يكون إماما وعمودا في المذهب. مع كثرة الاعتراض ومع كثرة تناوله لكل قول بالاعتراض، ولكنه إمام في المذهب. هذا في التبصرة. انظر إلى الإمام المازري في شرح التلقين من كتب الأدلة، في شرح التلقين مناهج التحصيل للرجراجي، انظر في عيون الأدلة لابن القصار، هناك تجد الأدلة. فلذلك من أراد أن يسأل عن كتب الأدلة فارجع إلى كتب الأدلة في مذاهب أهلها، لكن لا تقول لا يوجد لهم عليه دليل. فإذا سألناك أذكر كتابا واحدا من كتب أدلة المالكية قلت سنن الترمذي، كيف هذا؟ يعني هل يعقل أن تقول ليس للمالكية دليل في هذا ثم تسأل وما كتب الدليل عند المالكية فتقول سنن الترمذي؟ هل هذا يصح؟ هل هذا يجوز في الدين؟ يعني تقوم وتقول هذا لا دليل عليه، وإذا بك لا تعرف كتابا واحدا من كتب الدليل. إذن إذا أردت الدليل عند الشافعية فهم أئمة البيان، وإذا أردت أن تعرف أدلة الحنابلة فاعلم أن الإمام أحمد هو سيد الأثر، إمام الأثر. وإذا أردت أن تعرف أدلة أبي حنيفة فهو إمام القياس والاستحسان، وإذا أردت أن تعرف أدلة مالك فهو إمام السلف وهو المدينة. فإذا لم يكن القول سلف مالك ولا قياس أبي حنيفة ولا استحسانه، وليس بيان الشافعي ولا لغته، وليس أثر أحمد، فمن أين جئت به؟ إذن هات ما أتيت به. نحن لا نعتبر المذاهب الأربعة إجماعا تحرم مخالفته، لكننا نقول يبعد أن يكون الحق خارجها، فهات قولك وضعه على طاولة البحث ولينظر فيه العلماء، ولا تتصدر بهذا القول قبل أن تسمع فيه كلام غيرك، حتى لا تأتي وقد حملت الناس على ظهرك في مبطل من مبطلات الصلاة على المذاهب الأربعة وصلى الناس بمثل هذا القول. واضح؟ فلذلك هذه النماذج من كتب الاستدلال، مما استدل للأدلة الإجمالية وطرق الاستدلال بصفة عامة للمذاهب المختلفة ومنها الأربعة أساسا، هو ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا مما يعني بين فيه الخطوط العريضة وليس التفاصيل، يعني يريد أن يعطيك إذا كنت راكبا في الطائرة كيف ترى الطرق على الأرض، تراها بصفة عامة لست كما لو كنت تمشي في ذات الطريق. فهو أراد أن يرسم لك من الجو خطوط الاستدلال الفقهي حتى يعلم الناس أن هذه الأمة ما زالت متمسكة بالمحجة البيضاء التي تركها عليها نبيها، وأن هذه الأمة لم تضل، إنما هي خير أمة أخرجت للناس بجدارة، فهي المتمسكة بالأثر وهي على الطريق النبوي المستقيم والصراط الصحيح إن شاء الله تعالى. حتى نختم بهذه الفقرة إن شاء الله ثم نصلي العصر. إذن هذا إجمالا لبعض كتب الدليل عند السادة المالكية. هناك استدلالات لطيفة للحطاب في مواهب الجليل، تجدها في مواهب الجليل، تجده يرسل لك برقية يعني دقيقة، يعني في الغالب يكون يعني قياس غير ملحوظ ينبه إليه في مواهب الجليل للحطاب، فهو أيضا من المصادر التي يمكنك أن تنظر فيها إلى الدليل. وكتب الفقه غالبا حافلة بقياس الشبه الذي هو من الأدلة أيضا، فتجد قياس الشبه في موطن كتب الفقه، فمن بحث عن الأدلة فقط أن تكون نصا ظاهرا من كتاب أو سنة ويقلب صفحات كتب السنة فقد غابت عنه الأقيسة، وغاب عنه الاستنباط الدقيق الذي لا يعرفه إلا المجتهد من أدلة الشريعة، فربما ينظر في الحديث ويحفظه أحدهم ولكنه لا يأخذ منه شيئا، وأدلة العلماء هي بين يدي هذا الحافظ للحديث الشريف، فكل له جهده يتكامل به مع غيره، فالمحدث يقطع الشوط أمام المجتهد ويقدم له النص بطريقة صحيحة، ثم يقوم المجتهد بالنظر والتأمل واستنباط الأحكام، فالمحدثون هم الصيادلة والأطباء هم الفقهاء أو الفقهاء هم الأطباء. قال أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية، قال وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال كما ذكرنا ما لم ترتب الكبيرة، فإن ارتابت يعني ما عاد يأتيها الحيض كالمعتاد، هذه نسميها الإيه المرتابة، فإن ارتابت فإنها تؤخر إلى 9 أشهر وهي فترة الحمل المعتادة، أو تذهب الريبة بحيضة، أو تذهب الريبة بحيضة كما ذكرنا. في قوله أيضا ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة، كيف تذهب الريبة؟ إما بالحيضة أو بمرور 9 أشهر. قال وأما التي لا تحيض، أي وأما الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد 3 أشهر، إلا بعد 3 أشهر، وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف، والمعتمد حتى يمضي شهران وخمسة أيام أو 5 ليال حتى يعني تكون حتى تكون ملتزمة بالأصل، وهذا الذي ذكره هو خلاف المعتمد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.